الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وكنا بدأنا في باب الإعداد لا ينافي التوكل، وهو الباب 47 من هذا الكتاب. وقلنا المراد بالإعداد هو فعل إيش؟ الأسباب. وذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن الالتفات إلى الأسباب يعتبر إيش؟ نعم، شرك في التوحيد. طيب، وأن الإعراض عن الأسباب بالكلية يعتبر إيش؟ نعم، اللي هو إيش يعتبر؟ قدح في الشريعة. وأن محو الأسباب بالكلية يكون ماذا؟ نقص في العقل، نقص في العقل. طيب، ذكرنا أن موقف الناس من الأسباب على أربعة أقسام. القسم الأول الالتفات إلى الأسباب بالكلية واعتماد القلب والجوارح عليها، وهذا قلنا إيش؟ شرك في التوحيد. طيب، القسم الثاني،
نعم،
أي الإعراض عن الأسباب الكلية، وهذا مفهوم غالب الصوفية. طيب، القسم الثالث، أي هذا مذهب القدرية الجبرية، القدرية الجبرية، وتبعهم على ذلك قلنا من؟ الأشاعرة، وفقهم على هذا بعض الأشاعرة. والقسم الرابع، اللمسة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. لا إله إلا الله. طيب، الكلاباذي في كتاب التعرف لمذاهب أهل التصوف ذكر عن أبي سعيد الخراز قال: كنت في البادية فنالني جوع شديد، فطالبتني نفسي أن أسأل الله طعاما، فقلت: ليس هذا فعل المتوكلين. صواب هذا الكلام أم غير صواب؟ غير صواب. من أي الأقسام يدخل؟ من أي الأقسام الأربعة هذا يدخل؟ أي هذا الإعراض عن الأسباب الكلية. وأبو سعيد الخراز أحد هؤلاء المتصوفة، أحد هؤلاء الصوفية. انظر إيش يقول: أنه كان في البادية فأصابه جوع شديد. طيب، طالبته نفسه إيش؟ أن يسأل الله طعاما، ما يسأل الناس، أن يسأل الله. قال: فقلت: ليس هذا فعل المتوكلين. هذا كلام في غاية البطلان. وسيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم كم سأل الله وكم دعا الله، وهكذا الأنبياء والرسل كانوا يدعون الله ويسألون الله. وصنيع هؤلاء في غاية البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل يعني من الغرائب والعجائب في ترجمة أبي سعيد الخراز هذا أنه ذكر أنه دخل البادية بدون طعام، صحراء دخلها بدون طعام، قال: حتى أتيت على المرحلة، يعني المكان الذي يتجمع فيه الناس ويمكنه أن يجد عندهم الطعام والشراب، قال: فلما رأيت المرحلة من بعيد فرحت، فقلت لنفسي: هذا خلل في التوكل. أنه فرح لما رأى المكان الذي سيأكل فيه، قال: فقلت في نفسي: هذا خلل في التوكل، فحلفت أني ما أدخل هذه المحلة إلا وأنا محمول، إلا وأنا محمول. فحفرت لنفسي حفرة، يعني عاد في قوة يحفر، يعني فحفرت لنفسي حفرة ودفنت نفسي إلى المنتصف وبقيت. فلما كان منتصف الليل سمعت قائلا يقول: يا أهل المحلة، إن لله وليا قد دفن نفسه في هذا المكان، فتعالوا فأخرجوه. فجاء الناس فأخرجوني وما دخلتها إلا محمولا. يعني انظر إلى هذا الصنيع الذي يدل على بعد هؤلاء عن حقيقة التوكل وعن متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وابن الجوزي في تلبيس إبليس ذكر فصلا كاملا في هذا الباب في تلبيس إبليس على الصوفية في ترك الأسباب في قطع الأسباب، وذكر جملة من آثار وأخبار هؤلاء. القشيري في الرسالة المشهورة ذكر شيئا من هذه المخالفات، وتعرفون كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام يعتبر ماذا؟ رد على القشيري في كتابه الرسالة. كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام رد على رسالة القشيري، يتتبع حتى أن يذكر أنه قال كذا وكذا، ثم يتتبعه ويذكر الأقوال التي خالف فيها الصواب. فكما سمعتم الأدلة التي ذكرناها في الدرس الماضي التي في كتاب الله وفي سنة رسوله، وخذوا حذركم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فكلوا مما غنمتم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة المتكاثرة يفعل الأسباب، وهكذا الأنبياء والرسل. فهذا هو المذهب الحق الذي دلت عليه الأدلة. قال الشيخ رحمه الله وغفر الله لنا ولا: الإعداد لا ينافي التوكل. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، وهو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي مولاه، الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي مولاهم أبو محمد المصري المؤذن، كان مؤذنا في جامع الفسطاط الذي يسمى اليوم جامع عمرو بن العاص، كان مؤذنا فيه. والربيع بن سليمان هو صاحب الشافعي وراوية كتب الأمهات عنه، وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. ما أحسن قول الذهبي فيه: أفنى عمره في العلم ونشره. أفنى عمره في العلم ونشره، ما أعظمها من وظيفة، ما أحسنها، أن يفني الإنسان عمره في هذا الباب، في العلم تعلما ونشرا. وسبحان الله، انظروا الربيع بن سليمان المرادي الذي روى كتب الشافعي الأم وغيره كلها تروى من طريق الربيع بن سليمان، ولهذا له مكانة عالية رفيعة عند الشافعية، حتى إن بعضهم قدمه على المزني، لأن الربيع بن سليمان صبر على طلب العلم، والشافعي كان يحبه. ومن فضل الله على الطالب أن ييسر له شيخا يعتني به، شيخا يعتني به. وإلا فالربيع ابن سليمان كان بطيء الفهم، فهمه بطيء جدا، لكن يسر الله له، الشافعي كان يحبه وكان يقول له: لو أمكنني أن أطعمك العلم لأطعمتك. ومن حبه له أنه كرر عليه مسألة في مجلس 40 مرة فلم يفهمها الربيع بن سليمان، 40 مرة شافعي يكرر هذه المسألة لتلميذه الربيع فلم يفهم الربيع، حتى إنه استحى وقام بعد هذا التكرار كله 40 مرة ولم يفهم، استحى وقام. فناداه الشافعي وجلس معه في خلوة بينه وبينه، وكرره عليها، كررها عليه حتى فهمها. فانظر يعني الصبر الذي عند الشيخ والصبر الذي عند إيش الطالب. هذا كرر علم مثلا 40 مرة يكررها عليه، وحريص حتى ما استطاع أن يفهمها استحى وقام. الشافعي يعرف أن هذا محب للعلم فجعل يلقنه مرة ويكرر مرة بعد مرة حتى حفظها. الشافعي حقيقة كان يحبه ويقول له ما أحبك إلي، ويقول ما خدمني أحد، الشافعي يقول ما خدمني أحد، ما خدمني الربيع ابن سليمان. فنفع الله بعد ذلك وروى الناس كتب الشافعي عنهم رحمه الله. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال أخبرنا أسد بن موسى، وهو أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك، يلقب بأسد السنة، يلقب بأسد السنة، صدوق يغرب، له مناكير، له مناكير، وذكروا أن فيه نصبا، أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود النسائي. قال النسائي فيه ثقة لو لم يصنف لكان خيرا له، ثقة لو لم يصنف لكان خيرا له. سبحان الله، تجد هذا أحيانا أن بعض المحدثين بعض العلماء لو لم يصنف لكان خيرا له، لماذا؟ إما لكثرة الأغلاط التي تقع له في مصنفه، وإما لعدم فهمه في التصنيف ونحو ذلك. فكم من رجل من المحدثين أو كذا يذكرون هذا، يقولون لو أنه ما صنف لكان خيرا له. وأسد بن موسى قالوا له هذا، وأسد بن موسى له رسالة مشهورة كتبها إلى أسد بن الفرات في الحث على السنة والتمسك بالسنة، وهي موجودة في كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح، موجودة في كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح، رسالة طيبة مفيدة يحث فيها أسد بن موسى أسد بن الفرات على السنة والتمسك بها. قال أخبرنا يحيى بن زكريا، وأسد بن موسى له ولد اسمه سعيد، سعيد بن أسد، روى عن أبيه. ويحيى بن زكريا هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة، أخرج له الجماعة، وكان متفننا جامعا، ولهذا قالوا انتهى العلم إلى الشعبي في زمانه، ثم انتهى إلى الثوري في زمانه، ثم انتهى إلى يحيى بن زكريا في زمانه. قال حدثنا سفيان، وهو ابن سعيد الثوري الإمام المشهور، سفيان بن سعيد بن مسروق، وأبوه سعيد بن مسروق محدث ثقة. وسفيان له أخوان، عمر ومبارك، عمر ومبارك، وكلهم ثقات، كلهم ثقات. سفيان الثوري الإمام الجليل، تقدمت علينا يعني ترجمته مرارا، ومن أحسن الكلام الذي جاء عنه ما ذكره صاحب أنساب الأشراف البلاذري، ذكر عن سفيان بن عيينة أنه قال لله در الثوري. شوف الآن لما تسمع الكلام، لله در الثوري، يعني سيذكر حاجة عظيمة، قال لله در الثوري، بلغني عنه أنه قال عجبا للمرء، عجبا للمرء، أو قال عجبا لمن يعرف صاحبه ومودته ومحبته ولا يعلم عنه إلا خيرا 50 سنة، ثم يأتيه رجل لا يعرفه فيخبره عنه بسوء فيصدقه ويترك معرفته. ما أحسن هذا الكلام، وما أحوجنا إليه اليوم. هكذا يقول الثوري، عجبا لمن يعرف صاحبه ويعرف مودته ومحبته، يعرف ما بينه وبين أخيه من المودة والمحبة والإخاء، ولا يعلم عنه إلا خيرا 50 سنة يعرف ذلك. قال فيأتيه رجل لا يعرفه ينقل له عنه، عن هذا الذي بينه وبين المودة هذه الفترة الطويلة، قال فيصدقه ويترك معرفته. هذا حال كثير من الناس اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة، أخرج له الجماعة. قال عن بشير بن يسار الحارثي المدني ثقة، قال عن سهل بن أبي حثمة صحابي شهد أحدا والحديبية قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على 18 سهما. قال سهل رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر يعني حين فتحت وكان فتح خيبر في السنة 7 من الهجرة نصفين نصفا لنوائبه النوائب جمع نائبة وهي ما ينوب الإنسان يعني ما ينزل به من المهمات والحوادث مرة بعد أخرى النوائب جمع نائبة وهي ما ينوب الإنسان أن ينزل به من المهمات والحوادث مرة بعد أخرى وحاجته يعني التي تعرض له صلوات الله وسلامه عليه من نفقة على زوجاته وغير ذلك فجعلها لحاجته ونوائبه. وحديث عمر في الصحيحين حديث عمر في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال يعني يخرج لأهله نفقة ماذا السنة يجعلها له هذا إعداد أم ليس بإعداد نعم كون أنه صلى الله عليه وسلم يحجز لأهله نفقة سنة هذا يعتبر من فعل الأسباب أم ليس فعل الأسباب يقول النووي في شرح مسلم قال عن حديث عمر وفي الحديث جواز ادخار قوت سنة وفي الحديث جواز ادخار قوت سنة وجواز الادخار للعيال وأن هذا لا يقدح في التوكل وأن هذا لا يقدح في التوكل هكذا يقول النووي وفي الحديث جواز ادخار قوت سنة وجواز الادخار للعيال وأن هذا لا يقدح في التوكل هذا من فعل الأسباب أن إنسان مثلا يسر الله له بمال فخبأه من أجل أن ينفق على نفسه وعلى أهله منه هذا ما ينفي التوكل ما نقول له أخرج هذا المال وتوكل على الله لا هذا أمر جائز ومشروع وقد فعله سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم ابن الجوزي ذكر أن بعض هؤلاء الصوفية أتاه رجل يسأل عن التوكل يسأل عن التوكل قال فدخل إلى بيته وكان معه درهم فأنفق هذا الدرهم أخرجه من بيته ثم أجابه عن التوكل قال ليش دخلت البيت ورجعت قال كان عندي في البيت درهم ولا يحل لي أن أتكلم عن التوكل وأنا أملك درهما صواب هذا الكلام أم ليس بصواب ليس بصواب إطلاقا فانظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ويقسم من خيبر نصفا كاملا لنوائبه وحوائجه صلوات الله وسلامه عليه ويدخل لأهله قوت سنة وهو سيد المتوكلين فكون أن العبد يفعل السبب ويعد للأمر عدته ويأخذ أهبته لما يحتاج إليه هذا كله لا ينافي التوكل إطلاقا قال الشيخ هذا حديث صحيح نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء.